الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني بالمتشابه من المثاني للعلامة بدر الدين بن جماعة رحمه الله، ونحن في يوم الأحد 24 من شهر رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره من المتشابه من المثاني في سورة الأنفال، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الأنفال. مسألة: قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال في الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جوابه أن المراد بالذكر ذكر عظمة الله وجلاله وشدة انتقامه ممن عصى أمره، لأن الآية نزلت عند اختلاف الصحابة في غنائم بدر، فناسب ذكر التخويف. وآية الرعد نزلت في من هداه الله أناب إليه، والمراد بذلك الذكر ذكر رحمته وعفوه ولطفه لمن أطاعه وأناب إليه. وجمع بينهما في آية الزمر، فقال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي عند ذكر عظمته وجلاله وعقابه، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر رحمته وعفوه وكرمه. مسألة: قوله تعالى: ويكون الدين كله لله. جوابه تقدم في البقرة. مسألة: قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وفي الأعراف: بما كنتم تكسبون. جوابه أن الآية هنا في قريش وكفرهم بصلاتهم عند البيت مكاء وتصية، وآية الأعراف في قوم ضلوا وأضلوا غيرهم بما كسبوا من إضلال غيرهم مع كفرهم، فناسب زيادة العذاب وتضعيفه لزيادة الكسب في الضلال. مسألة: قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنفى أولا ما أثبته آخرا. جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أولا، والصحابة قتلوا، والله تعالى هو الذي أوصل ما رماه إلى وجوه الكفار، والقتل من الصحابة إلى مقاتل إلى والقتل إلى من الصحابة إلى مقاتليهم، فصح الإسناد إلى الله وإليهم.
يعني الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ رميت، وإلى المؤمنين، إنما هو إسناد مباشرة الفعل، إسناد مباشرة الفعل. ولهذا نقول إن العبد يباشر أفعال نفسه وهو يحاسب عليها ويثاب عليها. وأما نتائج الأسباب أو نتائج الأفعال فهي بيد الله عز وجل، فهو الخالق. فالإنسان يرمي والقتل يكون فعل الرب، والإنسان يرمي والإيصال إلى المرمى هو فعل الرب جل وعلا وخلقه وإيجاد. ولهذا قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنفى أولا وأثبت ثانيا، لأن النفي لبيان أن الآثار المترتبة على الأفعال ليست منكم، وإنما هي من الله عز وجل. وإذ رميت لإثبات أن مباشرة الأسباب هي من أفعال العبيد.
قال رحمه الله: مسألة. قوله تعالى: ليحق الحق. ما وجهه ومعناه، مع أن ظاهره كما يقال تحصيل الحاصل؟ جوابه: ليقع الحق عنده من نصر المسلمين وغلبهم، أو ليحق عندكم الحق عنده من النصر والغنيمة. مسألة. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله، فأثبت عذابهم ثانيا بعد نفيه أولا. فما معناه؟ جوابه المنفي عذاب الدنيا الذي كانوا يستعجلونه، والمثبت عذاب الآخرة، أو المنفي تعذيبهم بشرط كونك فيهم، والمثبت عدم ذلك، أو المنفي عذاب الكل ليعلمه أن بعضهم ليعلمهم أن بعضهم سيسلمون.
سيسلم.
أحسن الله.
ليعلمه أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم سيسلم.
قال والمثبت عذاب بعضهم كيوم بدر.
الأرجح الأقوال هو القول الثاني والثالث، المنفي تعذيبهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في مكة، فلما هاجر لم ينتفي التعذيب، لذلك وقع عليهم البلاء والعذاب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المنفي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم تدعو، فهناك أناس سيسلمون، فكيف يعذبهم الله عز وجل وأنت تدعوه؟ نعم.
مسألة قول الشيطان يوم بدر إني أخاف الله، كيف لم يقل ذلك حين أبى من السجود؟ جوابه أنه قد علم ما أعد له من عذاب القيامة، فلما رأى الملائكة يوم بدر ونزولها إلى الأرض توهم أنه الوقت المعلوم وأنه قد حان أجل عذابه،
وهذا ما عليه عامة المفسرين.
مسألة قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال في براءة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، قدم المال هنا وأخره في براءة. جوابه أن آية الأنفال تقدمها ذكر الغنائم واختيارهم أخذ الفداء من الأسرى ببدر، فناسب تقديم الإنفاق المال في سبيل الله تعالى، وآية براءة تقدمها ذكر افتخارهم بعمارة المسجد الحرام على المجاهدين، فناسب تقديم الجهاد في سبيل الله على ذكر الأموال وأنه أهم، والله أعلم. سورة براءة. مسألة قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهذه الآية نزلت في ذي القعدة فآخر الأربعة صفر، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وانسلاخها آخر المحرم. جوابه أن الآية الأولى في المعاهدين والثانية في من ليس لهم عهد، ثم نسخ ترك القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقيل أول الأربعة شوال، وعلى هذا لا إشكال، وقيل أولها عاشر الحجة سنة تسع، وسماها حرما لتحريم قتالهم فيها أو تغليبا للأشهر الحرم.
جوابه سديد، لكن ما ذكره من أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ هذا قول عامة المفسرين، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القتال في الأشهر الحرم منهي عنه وليس بمنسوخ، ولكن يجوز في باب الدفع ولا يجوز في باب الطلب. نعم.
مسألة أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله لا يهدي القوم الظالمين، وقال بعده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال بعده زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. جوابه أن الأولى نزلت في الذين فضلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان والجهاد، فوضعوا الأفضل في غير موضعه وهو معنى الظلم، أو نقصوا الإيمان بترجيح الآخر عليه، والظلم النقص أيضا كقوله تعالى ولم تظلم منه شيئا. والثانية في المسلمين الذين اتخذوا أقاربهم الكفار أولياء، وبعض الفسق لا ينافي الإيمان. والثالثة في الكفار الذين كانوا ينسئون الشهور فيحلون حرامها ويحرمون حلالها، ولذلك قال تعالى زيادة في الكفر.
هذا جواب سديد، ويمكن أن يقال إنه بدأ بالظلم ثم توسط بالفسق ثم أنهى ذلك الأوصاف بالكفر، لأن هذه مراتب في الدنو، فالإنسان قد يبدأ بظلم نفسه ثم يرتقي إلى الفسق في حقوق الآخرين ثم يصل إلى الكفر عياذا بالله تعالى.
مسألة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل وقع ذلك المسيح؟ جوابه أنهم نزلوهم منزلة الرب تعالى في امتثال أحكامهم فيهم في التحليل والتحريم، ولذلك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا.
يعني عندهم الحرام ما حرمه البابا والحلال ما حلله البابا، فنزلوا البابا منزلة الرب في التحليل والتحريم، ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن التحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى، ومن وضع قانونا فلا يجوز له أن ينسب هذا القانون إلى الله كما يفعله البابا، فإن فعل ذلك فقد جعل نفسه أربابا مع الله، ومن اعتقد فيه ذلك فقد اتخذه أربابا مع الله. أما من وضع قانونا أو نظاما ونسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله فهذا فسق وظلم. نعم.
مسألة قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وفي الصف ليطفئوا، جوابه أن يطفئوا هو مفعول يريدون، وفي الصف مفعوله محذوف تقديره يريدون الافتراء لأجل أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بتحريفهم الكتاب وما يقولونه من الرد على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ما قلناه من إظهار المفعول وحذفه في الصف ما ختم به الآيات ما ختم به الآيتان، وظهر ذلك بالتدبر. مسألة قوله تعالى إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال بعد ذلك في مواضع كفروا بالله ورسوله، جوابه أن الأول في سياق إثبات بعد النفي فناسب التوكيد بإعادة الجار بخلاف بقية الآيات.
نعم.
مسألة قوله تعالى فلا تسفك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال بعده ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فالآية الأولى بالفاء وتكرار ولا وباللام في ليعذبهم وبلفظ الحياة، والآية الثانية بالواو وسقوط لا وأن موضع اللام، جوابه أن الآية الأولى ظاهرة في قوم أحياء والثانية في قوم أموات، وأما الفاء في الأولى فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى الشرط، كأنه قيل إن اتصفوا بهذه الصفات من الكسل في الصلاة وكراهية النفقات فلا تعجبك أموالهم الآية، والآية الثانية تقدمها أفعال ماضية وبعد موتهم فلا تصلح للشرط فناسب مجيئها بالواو. وأما قوله تعالى ولا أولادهم فلما تقدم من التوكيد في قوله إلا وهم، وفي قوله تعالى ولا يأتون إلى ولا ينفقون إلا، فناسب التوكيد في قوله تعالى ولا أولادهم بخلاف الآية الثانية. وأما اللام في الأولى وأن في الثانية فلأن مفعول الإرادة في الأول محذوف، واللام للتعليل تقديره إنما يريد الله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم في حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك، ولذلك قال وترهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومفعول الإرادة في الآية الثانية أن يعذبهم لأن الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا تصلح للشرط، ولذلك قال وماتوا وهم فاسقون. وأما الدنيا في الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر الموصوف أولا عن إعادته ثانيا.
نعم.
مسألة قوله تعالى وطبع على قلوبهم، وقال بعده وطبع الله على قلوبهم، جوابه أن الأولى صدرت ما لم يسمى فاعله في قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا، مع العلم بالفاعل، وختمت كذلك مناسبة بين صدر الكلام وختمه. والثانية جاءت بعد بسط الكلام في عذر المعذورين، فناسب البسط في توبيخ مخالفتهم، والتوكيد فيه بتصريح اسم الفاعل، ولذلك صدر الآية بإنما الحاصرة للسبيل عليهم. وأما ختم الأولى بي لا يفقهون، والثانية بلا يعلمون، أما الأولى فلأنهم لو فهموا ما في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر لما رضوا بالقعود ولا استأذنوا عليه. والثانية جاءت بعد ذكر الباكين لفوات صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم بما في صحبتهم من الفوز والمنزلة عند الله، فلو علم المستأذنون ما علمه الباكون لما رضوا بالقعود، ولكنهم لا يعلمون.
هنا في خطأ مطبعي، لفوات صحبة رسول الله، لعلمهم بما في صحبته من الفوز والمنزلة عند الله، لعلمهم. وأيضا جواب آخر أنه في الآية الأولى 87 من سورة التوبة لما قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فربما يرد إلى الذهن أن المنافقين وإن كانوا لا يفقهون فربما يعلمون المسائل الشرعية وإن لم يفقهوه على وجه الكمال. فجاءت الآية 93 نافيا العلم أيضا عنهم، فصاروا هم لا يعلمون جهال، وصاروا لا يتدبرون فلا يفقهون. وما ذكره المصنف جواب سديد، أن الأول في خاصة المنافقين والثانية في عموم المخالفين.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، جوابه أن المنافقين ليسوا بمتناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة، فكان بعضهم يهود وبعضهم مشركين، فقال من بعض أي في الكفر والنفاق، والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام وشريعته الظاهرة، فقال أولياء بعض في النصرة وفي اجتماع القلوب على دينهم، فلذلك قال إنما المؤمنون إخوة، وقال في المنافقين وقلوبهم شتى.
نعم.
مسألة قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وقال بعد ذلك فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، فقال في الأولى ثم تردون، وفي الثانية وستردون، وقال في الثانية والمؤمنون، جوابه أن الأولى في المنافقين بدليل قد نبأنا الله من أخباركم، وكانوا يخفون من النفاق ما لا يعلمه إلا الله تعالى ورسوله بإعلامه إياه، والآية الثانية في المؤمنين بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأعمالهم ظاهرة فيما بينهم من الصلاة والزكاة والحج وأعمال البر، فلذلك زاد قوله والمؤمنون. وأما ثم في الأولى فلأنها وعيد، فبين أنه لكرمه لم يؤاخذهم في الدنيا، فأتى بثم المؤذن بالتراخي، والثانية وعد فأتى بالواو والسين المؤذنان بقرب الجزاء والثواب وبعد العقاب، فالمنافقون يؤخر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم فناسب ثم، والمؤمنون يثابون على العمل الصالح في الدنيا والآخرة بقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم الآية. مسألة
هنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الخطباء أو بعض الناس ربما يشجع الناس على العمل فيستدل بالآية 94 ويقول وسيرى الله عملكم ورسوله، وهذا خطأ، لأن هذا الخطاب فيه للمنافقين. فالأولى أن يستدل بالآية الخامسة بعد المئة لأنها في المؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذه نزلت في المؤمنين فينبغي الاستشهاد بها على المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يتوبوا، فهل التوبة الأولى هي الثانية أو غيرها؟ جوابه قيل الأولى عامة والثانية في الفريق الذي كادت تزيغ قلوبهم، وقيل الأولى هي الثانية، وإنما بيّن في الثانية سبب توبتهم، وقوله تعالى ليتوبوا أي ليدوموا على توبتهم.
ويمكن أن يكون جواب آخر أن التوبة الأولى لقد تاب الله على النبي خبر في ابتداء فضل الله عز وجل على نبيه وعلى المهاجرين والأنصار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم تاب عليهم أي كرر توبته عليهم فيما لو حصل منهم شيء. ولهذا كانت هذه الآية من أشد الآيات على الرافضة الذين يتكلمون ويسبون ويشتمون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين تاب الله عليهم مع علمه بما قد يحصل لهم. ولهذا قال ثم تاب عليهم أي بعد أن يحصل منهم ما يحصل إنه بهم رؤوف رحيم، بهم، وهذا تخصيص أيضا جميل، بهم أي بالمهاجرين والأنصار وإمامهم النبي ومعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح، وقال بعدها ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، زاد في الأولى عمل صالح. جوابه أن الآية الأولى تضمنت ما ليس من عملهم، فبين بكرمه تعالى أنه يكتب لهم بذلك عمل صالح وإن لم يكن من عملهم. والآية الثانية تضمنت ما هو من عملهم القاصدين له، فقال كتب لهم أي ثواب ذلك العمل، والله أعلم.
نعم.
سورة يونس عليه السلام مسألة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، في الفرقان ما لا ينفعهم ولا يضرهم. جوابه لما تقدم هنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ناسب تقديم الضر أي لا يضرهم إن عصوه ولا ينفعهم إن أطاعوه. وفي الفرقان تقدم ذكر النعم وعدها، فناسب تقديم النفع أي لا ما لا ينفعهم بنعمة من النعم، ومثله قوله فيها قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل، قدم الضر لتقدم قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد. مسألة قوله تعالى إن العزة لله جميعا، وكذلك في فاطر وقال في المنافقين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. جوابه أن العزة له تعالى جميعا، وعزة الرسول والمؤمنين منه وهو معطيها لهم، فعزتهم من عزته هو المختص بها وحده تعالى. مسألة قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، وفي سورة المؤمن وكذلك حقت كلمة ربك بالواو. جوابه أن المراد بمن قبلها ومن بعدها واحد، في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل هل من شركائكم الآيات، فحسن ترك الواو لذلك. وسورة المؤمن من بعدها غير من قبلها، فناسب لأن المتقدم قوم نوح ومن ذكر معهم، والمراد بالمتأخرين المشركون ومن وافقهم أنهم أصحاب النار فجاءت الواو. مسألة، قال هنا وعلى الذين فسقوا، وفي المؤمن على الذين كفروا. جوابه أن المفعول هنا يصح خطاب المؤمن والكافر به، فمن أنكره خرج من الحق إلى الضلال، ولذلك قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وآية المؤمن تقدمها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فناسب قوله تعالى على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. مسألة، قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، جوابه تقدم في الأنعام. مسألة، قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وقال بعده من في السماوات ومن في الأرض، وبعده ما في السماوات وما في الأرض، حذف ما في الأولى وأثبت من في الثانية وما في الثالثة. جوابه أن الأولى تقدمها، ولو أن لكل نفس ما ظلمت في الأرض، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، فأغنى لفظه عن إعادته مع العلم بالمعنى. والثانية تقدمها ولا يحزنك قولهم إن العزة لله، إن العزة لله جميعا. فقال ومن في الأرض، إشارة إلى أنهم لا يضرونك فيما لم يقدره الله، لأنهم ملكه وعبيده وفي تصرفه. والثالثة تقدمها قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو الغني المطلق عن كل شيء من اتخاذ الأولاد للقوة والظفر وغير ذلك، فأكد بزيادة ما لأن السياق يقتضي.
خلاصة التفريق بين ما ومن، إذا لاحظنا المعنى نجد أن الآيات تأتي ما في السماوات إذا كان المقصود به العموم الشمولي الكلي، وتأتي الآيات من في السماوات إذا كان المقصود به العقلاء البشر الإنس والجن أو الملائكة. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وفي الزمر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه. جوابه لما أفرد النفس ناسب الاكتفاء بما في الأرض، ولما جمع الذين ظلموا ناسب ذكر الفداء بما في الأرض ومثله.
نعم.
قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وفي سبأ في السماوات ولا في الأرض. جوابه لما تقدم قوله تعالى وما تكون في شأن الآية، ناسب ذلك تقديم الأرض لأن النور والتلاوة والعمل في الأرض، فناسب ذلك تقديم السماوات. مثل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وقال في الأنعام قل إني على بينة من ربي، والشك لا يجوز عليه. جوابه أن المراد غيره ممن يجوز عليه الشك، وكذلك كل موضع يشبه ذلك في القرآن تقديره فإن كنت أيها الإنسان، ولذلك قال إليك ولم يقل عليك، وقد تقدم في البقرة معناهما. مسألة، قوله تعالى وأمرت أن أكون من المؤمنين، وفي النمل أن أكون من المسلمين. جوابه لما تقدم قبله كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ناسب قوله أن أكون من المؤمنين، ولما تقدم في النمل إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، ناسب بعده أن أكون من المسلمين، والله أعلم. سورة هود عليه السلام. مسألة، قوله تعالى أحكمت آياته ثم فصلت، ما معناهما وهل التفصيل غير الإحكام؟ جوابه معناه أحكمت آياته في اللوح المحفوظ ثم فصلت في إنزالها على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة والمصلحة ذلك الوقت.
وأيضا جواب آخر، أحكمت بمعنى الإتقان، وفصلت أي بمعنى جزئت، فصلت بمعنى جزئت، فوضعت آيات الأخبار مع آيات الأحكام بحسب المناسبات، وآيات الوعد والوعيد بحسب المواضع والمناسبات، وآيات الإيمان مع آيات الأحكام بحسب المناسبات. فهذا هو التفصيل. وأما الإحكام فهو الإتقان. وهنا أحكمت آياته وصف لجميع القرآن، ثم فصلت وصف لجميع القرآن، فالقرآن كله محكم مفصل. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى إنني لكم منه نذير وبشير. قدم النذارة هنا، وفي الأحزاب والبقرة وحاميم السجدة قدم البشارة. جوابه لما قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، ناسب تقديم النذارة على عبادة غير الله تعالى. وفي الأحزاب والبقرة كان الخطاب له، فناسب كرامته تقديم البشارة. وكذلك في حاميم ناسب ذكر الرحمة ووصف الكتاب تقديم البشارة، والله أعلم. مثل قوله تعالى إلا على الله رزقها، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما فائدة السعي وهو مضمون؟ جوابه أنه تكفل برزقها على الوجه المعتاد والمشروع لمصالح العالم وعمارة الدنيا، وكما يخلق الولد على وجه المعتاد من الوطي وغيره، وإن كان قادرا على إيجاده اختراعا أوليا. مسألة،
لو قال لنا قائل لماذا تمشون في كسب الأرزاق وهي مضمونة مقدرة، فالجواب أن هذا من باب اتخاذ الأسباب، فالرزاق هو الله عز وجل، لكنه أمرنا أن نمشي في ونسعى في كسب الأرزاق، والله هو الهادي سبحانه وتعالى، لكنه أمرنا أن نبذل التعلم والتعليم وكسب أسباب الهداية. المعطي هو الله عز وجل الجنة، وأمرنا أن نعمل الصالحات لننالها. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن، وفي حميم السجدة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. جوابه أن آيته تقدمها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، فأغنى عن إعادتها ثانيا، ولم يتقدم ذلك في حميم السجدة فذكرها. مثل قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعلمون ذلك، فما فائدة الشر؟ جوابه أن ذلك الخطاب يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، أي فإن لم يستجيبوا لكم من دعوتهم فاعلموا، فيكون من تمام خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ويجوز أن يكون الشرط خطابا من الله تعالى للمؤمنين، ويكون قوله تعالى فاعلموا أي فدوموا على علمكم، ويعنى بعلم الله بإذنه أو بعلمه بالغيوب وبمعلوماته.
مسألة، هذا جواب سديد، لكن الأظهر فإن لم يستجيبوا لكم هؤلاء الكفار فإياكم أن يدخل في قلوبكم الشك، فاعلموا أي اثبتوا على ما أنتم عليه من العلم واليقين، فاعلموا أي اثبتوا وكونوا على يقين، لا يدخل من صد الكفار لكم لا يدخلكم الشك، مثل ما يقول بعض الناس اليوم الكفار هؤلاء كلهم على الباطل نحن على الحق، لا يجب أن ننظر إلى كثرتهم فيدخل الريب والشك في قلوبنا. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وأيضا جواب آخر أنهم إن لم يستجيبوا لنا فلنعلم أن هذا المنزل من الله، والله قادر على أن يجبرهم وأن يلزمهم قسرا وجبرا على الإيمان، لكنه لم يفعل، كما أنه سبحانه أنزل القرآن بعلمه على من شاء ولم ينزله على كل من يريده أهل الأرض، فكذلك الهداية.
مسألة قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، وقال في آل عمران في يوم أحد منكم من يريد الدنيا الآية، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جوابه من وجوه: قيل هو عام ومعناه خاص في الكفار من أهل الكتاب والربانيين وغيرهم، وقيل هو في العصاة من المؤمنين، يكون قوله تعالى ليس لهم في الآخرة إلا النار إن جازاهم على ذلك لكنه يعفو عنهم إذا شاء. وقيل المراد من كان يريد الدنيا فقط خاصة دون الآخرة لعدم إيمانه بها أو إهماله لشأنها.
هذه الآية الذي عليه عامة المفسرون أنها في من يعمل العمل الديني يريد به الدنيا، يصلي لأجل أن ينصب في منصب ما، يزكي لأجل أن يقال عنه كريم، يصوم لأجل صحته لا لله. فهذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هي عامة في كل من عمل عملا من أعمال الدين والتدين والطاعة والعبادة يريد به الدنيا. فأشبه ما تكون هذه الآية في المرائين والسماعين. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى فمن كان على بينة أين خبره، جوابه هو محذوف لدلالة الكلام عليه، وهو كثير في القرآن جريا على عادة كلام العرب لفهم المعنى منه، تقديره كمن هو ضال كفور.
وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ووضحها العلامة بن القيم وقعدها العلامة السعدي في القواعد في التفسير، وهي أن الجواب إذا حذف فإن المقصود به التعميم، فمن كان على بينة من ربه. طيب أين الجواب؟ إذا قلنا أن الجواب محذوف معناه التعميم، فمعنى الكلام فمن كان على بينة من ربه كالضال المنحرف، فمن كان على بينة من ربه كمن يكون في النار، فمن كان على بينة من ربه كمن ينافق، وهكذا يصح وضع الأجوبة العامة المناسبة للمبتدأ في الكلام المستفهم عنه. نعم.
مسألة قوله تعالى قل إن افتريته فعلي إجرامي والشرط لا يكون إلا مستقبلا، جوابه أن تقديره إن بنت أو بان أو صحة
إن بنت
أحسن
أو البنت إذا كان يخاطب زوجته، يعني هذه مسألة فقهية عند الفقهاء، هل يقول الرجل لزوجته إن بنتي إن بان كذا؟ نعم.
أن تقديره إن بنتي أو بان أو صحة أن افتريته فعلي إجرام.
أني الطباع عندنا لا يفرق بين أني وأنا، وهذه مشكلة حقيقة.
أني افتريته فعلي إجرامي.
نعم.
مسألة قوله تعالى في قصة عاد ومدين ولما بالواو، وفي قصة ثمود وقوم لوط بالفاء، جوابه قصة صالح ولوط جاءتا في سياق الوعد المؤقت بالعذاب فناسب الفاء الدالة على سببية الوعد لما جاء، وقصة عاد ومدين جاءتا مبتدئين غير مسببتين عن وعد مؤقت سابق فجاء بواو العطف على الجملة التي قبلها.
نعم.
مسألة قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم، وفي الحجر واتبع أدبارهم. أحسن عليك.
أي قراءتنا إحنا واتبع أدبارهم.
واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. استثنى امرأته في هود ولم يستثنها في الحجر، وفي الحجر خاصة واتبع أدبارهم. جوابه أنه تقدم في الحجر إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فأغنى عن إعادة استثنائها ولم يتقدم ذلك في هود فذكرها فيها. أما قوله تعالى واتبع أدبارهم فليكون وراء أهله في السير يتحقق نجاتهم مما أصاب قومه، فيتحقق ما وعده به الملائكة الرسل إليه.
طيب قد يقول قائل إذا كان لوط عليه السلام كان متبعا أدبارهم أي كان في آخرهم فكيف هلكت زوجته؟ الجواب أنها التفتت، فلما التفتت فالله سبحانه وتعالى أهلكها. نعم.
مسألة قوله تعالى إن موعدهم الصبح في الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين، جوابه أن ابتداء عذابهم الصبح وآخره لشروق الشمس، فعبر هنا عن ابتداء العذاب وفي الحجر عن انتهائه بالشروق والإشراق، والله أعلم.
ويمكن جواب آخر أن الصبح والإشراق بمعنى واحد، فالصبح زمن ممدود يطلق على أول الفجر ويطلق على أول الإشراق ويطلق على ما بعد الإشراق، نعم، إلى وقت الضحى.
مسألة قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم في العنكبوت فقال يا قوم، جوابه إن سياق ما تقدم من قصص الأنبياء خال عن الفاء في مثل ذلك، وآية العنكبوت تقدمها القصص بالفاء في مثله. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فآمن له لوط، فما كان جواب قومه فناسب سياق ذلك فقال بالفاء هنا. مسألة قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا، وفي قصة صالح ولوط فلما جاء أمرنا بالفاء، جوابه أن شعيبا لم يوقف لهم العذاب ولا توعدهم بسرعته فجاء بالواو لأنه غير منتظر. وفي قصة صالح ولوط وقت لهم العذاب، فصالح قال تمتعوا في داركم 3 أيام، وفي لوط إن موعدهم الصبح فجاء بالفاء المؤذن بالسبب. سورة يوسف عليه السلام. مثلا قوله تعالى في سورة قوله تعالى في يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، في القصص في موسى عليه السلام بلغ أشده واستوى، جوابه أن يوسف عليه السلام نبه على ما يراد منه قبل بلوغ 40 برؤياه الكواكب والوحي حين ألقي في الجب، وإلهامه علم التعبير وغير ذلك مما كان في زمان حداثته، وهو تعريض بما يراد منه. وموسى عليه السلام لم يعلم المراد منه ولا نبه عليه قبل بلوغ 40 وقبل المفارقة شعيب، فناسب قوله فيه واستوى، لا سيما على قول الأكثر أن الاستواء بلوغ 40 لأنها كمال العقل والنظر. والخلاف في الأشد، والاستواء مشهور ولم يقل أحد أنه دون البلوغ.
الصحيح أن المقصود بالأشد، الصحيح أن المقصود بالأشد على قول جمع من أهل العلم هو 40، لقوله تعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهذه مفسرة لمعنى الأشد. وعلى هذا فتكون الآية في يوسف ولما بلغ أشده يعني 40، آتيناه حكما وعلما يعني الوحي، وفي موسى بلغ أشده واستوى، بلغ أشده 40 واستوى أي من الكمال في الخلقة، فإن الإنسان إذا بلغ 40 اكتملت خلقته في كل شيء ثم ينحدر. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، هنا في الحج، وفي مواضع أخرى أولم يسيروا في الأرض بالواو، جوابه أن كل موضع يكون ما قبله سبب لما بعده كان بالفاء السببية، وإن لم يكن سببا لما بعده كان بالواو العاطفة لأنها تعطف جملة على جملة. بيان ذلك لما تقدم في يوسف عليه السلام وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ويسمعوا أخبار الرسل وما جرى على من كذبهم. ولذلك في الحج لما تقدم وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة قال أفلم يسيروا في الأرض فيتدبروا أحوال الماضين منهم. مسأل قوله تعالى ولدار الآخرة، وفي الأعراف والدار الآخرة، جوابه أن هنا تقدم ذكر الساعة، فكأنه قال تعالى ولدار الساعة الآخرة. وفي الأعراف تقدم قوله يأخذون عرض هذا الأدنى فناسب. سورة الرعد
وفي الأعراف تقدم
قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى فناسب والدار الآخرة. أحسن الله. سورة الرعد مسألة قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. وفي النحو ما في السماوات، جوابه أنه حيث أريد بالسجود الخضوع والانقياد جيء بما، لأنها عامة في من يعقل ومن لا يعقل، كآية النحل في من يعقل ومن لا يعقل، وخص من يعقل هنا لتقدم قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقبله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآيات. فناسب من في السماوات والأرض. ولما تقدم في النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، وهو عام في كل ذي ظل، غلب ما لا يعقل لأنه أكثر، كذلك في سجدة الحج، وعطف ما لا يعقل على ما يعقل. مسألة قوله تعالى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قدم النفع لأن النفس ترتاح إليه ولا تسأمه، فقدمه لقوله لأنفسهم. جوابه لما قال واتخذوا من دون الله أولياء، والولي دأبه نفع وليه مطلقا، أصابه ضراء أو لم يصله، وسواء قدر على دفع الضر أو لا، فناسب تقديم النفع على الضر بخلاف آية الفرقان كما سيأتي. سورة إبراهيم عليه السلام مسألة قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقال بعده أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ولم يقل بإذن ربهم. جوابه أن قصة موسى عليه السلام مضت وعرفت نبوته، فلا حاجة إلى توكيدها بذلك، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وكذلك دعاؤه إلى الله تعالى، فناسب التوكيد برسالته ونبوته بقوله تعالى بإذن ربهم. مثلا قوله تعالى لكل صبار شكور، لم يقل صبور ولا شكار، فما فائدة ذلك التغاير وكلاهما للمبالغة؟ جوابه أن نعم الله تعالى مستمرة متجددة في كل حين وأوان، فناسب شكور لأن صيغة فعول تدل على الدوام، كصدوق ورحوم وشبهه. وأما المؤلمات المحتاجة إلى الصبر عليها فليست عامة، بل تقع في بعض الأحوال، فناسب صبار لأن فعالا لا يشعر بالدوام كنوام وركاب وأكال، ولمراعاة رؤوس الآية.
يعني لو قال صبار شكار لما خالف رؤوس الآية، ولكن شكار ليس دالا على ثبوت الوصف مثل شكور. ولو قال لكل صبور شكور لدل على أنه ينبغي أن يكون الإنسان دائما الوصف بالصبر على المؤلمات، ومعنى هذا فيه إشعار أن المؤلمات واقعة على العبد كثيرا، وليس الأمر كذلك، فإن الإنسان إذا تأمل في حال نفسه يجد أن العافية أكثر عليه من الابتلاء، وأن الإيسار أكثر من الإعسار، وأن السعادة أكثر من ما يظنه هما وغما. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا، جوابه تقدم في المائدة مثيله. مسألة قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل بعده لأعذبنكم أشد عذاب كما قال لأزيدنكم، جوابه من وجهين. الأول حسن المخاطبة في التصريح بالزيادة في الخير ولم يصرح بالعذاب في المخاطبة. الثاني لو صرح بخطابهم بذلك لم يكن صريحا بدخول غيرهم في ذلك الحكم، فعدل عن إضافة ذلك إليهم ليفيد عمومه في كل كافر مطلقا.
وهذه من قواعد التفسير، أنه إذا عدل عن الخطاب بالمواجهة إلى الغيبة فإنه يدل على التعميم، فلم يقل ولئن كفرتم إن عذابي لكم لشديد، وإنما قال إن عذابي لشديد، فدل أن عذابه شديد لكل أحد. نعم.
قال رحمه الله: مسأل قوله تعالى قالت لهم رسلهم ولم يقل قالوا لرسلهم، جوابه أن التصريح باللام آكد في تبليغ رسالة لهم، فناسب ذكرها في سياق الرسل،
ولأن تقديم الجار والمجرور على الفاعل مشعر بالتخصيص، فكأنهم كانوا مرسلين إليهم لا إلى غيرهم، ففي تقديم لهم على الرسل دلالة أن الرسالات السابقة كانت خاصة وليست عامة. نعم.
مسأل قوله تعالى وأنزل من السماء ماء في النمل وأنزل لكم من السماء ماء، جوابه أنه لما قال هنا رزقا لكم وإقرانها بالرزق أبلغ في النعمة والمنة، أغنى ذكرها آخرا عن ذكرها أولا، وفي النمل صدرها مع أنزل للمنة وليس ثم ما يغني عنها بالمنة عليهم. سورة الحجر. مسأل قوله تعالى وما يأتيهم من رسول، وفي الزخرف وما يأتيهم من نبي، جوابه أن في الحجر ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، فذكر الرسالة فقط فناسب وما يأتيهم من رسول. في الزخرف تقدم ذكر النبوة في قوله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فناسب وما يأتيهم من نبي فناسب وما يأتيهم من نبي والله أعلم. مثل قوله تعالى لإبليس وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وفي صاد لعنتي، جوابه لما أضاف خلق آدم إليه تشريفا له بقوله خلقت بيدي، أضاف طرد عدوه إليه أيضا زيادة في كرامته. مسأل قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. مسألة قوله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين وقال في هود إن موعدهم الصبح، جوابه تقدم في هود. مسألة قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقال بعده لآية للمؤمنين، جوابه أن قصة إبراهيم ولوط اتفق فيها آيات متعددة من إرسال الملائكة إليهما وما جرى بينهم من المحاورة وبين لوط وقومه وكيفية هلاكهم، فلذلك جمع قصة هود وهلاكهم هنا آية واحدة فلم يذكر سواه فأفرد الآية. مسألة قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال في القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي الرحمن قال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قيل في القيامة مواقف عدة، ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل، وقيل لنسألنهم
ففي بعضها يسأل أي الله عز وجل.
نعم أحسن عليك. ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل، وقيل لنسألنهم لما عملوا ولا يسألون ماذا عملوا لأنه أعلم بذلك، وقيل لنسألنهم سؤال توبيخ ولا يسأل عن ذنبه سؤال استعلام. سورة النحل. مسأل قوله تعالى لآية لقوم يتفكرون، وقال بعده لآيات لقوم يعقلون، وبعده لآية لقوم يذكرون، جوابه أما آية وآيات فلتعدد الآيات في الوسطى واتحادها في الأولى والثانية، وأما يتفكرون ويعقلون فقد تقدم في سورة الرعد، وأما يذكرون فبالياء، فلأن فائدة التفكر والتعقل هو التذكر بما خلق ذلك له، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى.
وعلى ما ذكرنا هو ترقي، من تفكر عقل ومن تعقل تذكر.
نعم. مثل قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وفي فاطر: ولتبتغوا من فضله. وفي فاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. جوابه أن آية النحل سيقت لتعداد النعم على الخلق بدليل تقديم قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر. وآية فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى: والله خلقكم من تراب الآية. فتكرر منه في النحل تحقيق المنة والنعمة. ولذلك عطف ولتبتغوا بالواو العاطفة لمناسبة تعدد النعم كما تقدم. وقدم مواخر على فيه لأنه امتن عليهم بتسخير البحر، فناسب تقديم مواخر أي شاق للماء. وأيضا ليلي المفعول الثاني المفعول الأول لترى، فإنه أولى من تقديم الظرف. وأما آية فاطر فحذف منه لدلالة من كل تأكلون عليها، وقدم فيه على مواخر لأن شق الفلك الماء لجريانه فيه آية من آيات الله تعالى، فالتقدم فيه أنسب للفلك. مثل قوله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين هنا، وفي الزمر: فبئس بحذف اللام. جوابه: لما تقدم هنا شدة الكفر المذكورين في من صدهم وضلالهم وإضلالهم، ناسب ذلك التأكيد بذكر اللام. ولذلك لما أكد في ذكر أهل النار أكد في ذكر أهل الجنة بقوله ولذلك لما أكد في ذكر أهل النار أكد في ذكر أهل الجنة بقوله تعالى: ولنعم دار المتقين. وآية الزمر خلية من ذلك فلم يؤكد فيها. قوله مثلا قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أفرد اليمين وجمع الشمائل. جوابه: والله أعلم، أن الآية نزلت بمكة وظل فيها إلى جهة اليمين، وهو يمين الكعبة مدته قليلة، وهو قليل أيضا ما يكون. وظل إلى جهة الشام وهو شمال الكعبة تطول مدته وتكثر مساحته، فناسب إفراد اليمين لقلة مسافته ومدته، وجمع الشمائل لطول مدته ومسافته. وقيل فيه غير ذلك، وهذا أنسب مما قيل فيه، والله أعلم.
الظاهر أن هذا فيه نظر، هذا الذي ذكره المصنف فيه نظر، ولكن كما قال بعض العلماء رحمهم الله أن العرب تفرد اليمين وتجمع الشمال، ذلك لأن اليمين في الكل اسم جنس مستوي فيه الأيمان عندهم، وأما الشمائل فهي متعددة ومتنوعة، ولذلك جمع الشمائل هنا وأفرد اليمين. نعم.
مثل قوله تعالى: فتمتعوا، وفي العنكبوت: وليتمتعوا. جوابه: أن آيات النحل والروم للمخاطبين وجاءت بغير لام، وفي العنكبوت للغائبين، فناسب ذكر اللام فيه. مثل قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وقال عليها، وفي فاطر: بما كسبوا، وقال: على ظهرها. جوابه: أن آية النحل جاءت بعد أوصاف الكفار بأنواع كفرهم باتخاذهم إلهين اثنين، وكفرهم وشركهم في عبادة غير الله سبحانه، وجعلهم للأصنام نصيبا من مالهم ووأد البنات وغير ذلك، وكل ظلم منهم. ناسب قوله تعالى بظلمهم، ولم يتقدم مثل ذلك في فاطر. وأما عليها والمراد الأرض، فإنه شائع مستعمل كثير في لسان العرب لظهور العلم به بينهم، ولكراهية أن يجتمع ضاءان في جملتين مع ثقلها في لسانهم، لأن الفصاحة تأبى. ولم يتقدم في فاطر ذلك، فقال: على ظهرها، مع ما فيه من تفنن الخطاب. مثلا قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وفي المؤمنين: مما في بطونها. جوابه: أن المراد في آية النحل البعض، وهو الإناث خاصة، فرجع الضمير إلى البعض المقدر، ودليله تخصيص الآية باللبن وهو في الإناث خاصة، وآية سورة المؤمنين عامة للجميع بدليل قوله تعالى ولكم فيها منافع الآيات، فعم الذكر والأنثى كما عمهما لفظ الإنسان قبله.
لكن هذا الإشكال لا يندفع، لأن اللبن لا يكون إلا من الإناث، لهذا لما قال نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، نسقيكم مما في بطونه. طيب مما في بطونها، في الموضعين المقصود الإناث، فلماذا قال هنا في بطوني وهنا في بطوني؟ لأن الذكور لا يستخرج منها اللبن يعني ظاهرا وواقعا وإجماعا، فالذي يظهر والله أعلم نسقيكم مما في بطونه أي مما في بطون بعض الإناث، لأنه ليس كل أنثى من الأنعام حلوبة، ومما في بطونها أي الإناث. إذن الأول بطونه أي بعض الإناث، في بطونها أي كل الإناث.
قال رحمه الله مسأل قوله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وقال في الحج من بعد علم شيئا بزيادة من، جوابه أن بعد يستغرق الزمان المتعقب للعلم من غير تعين ابتداء وانتهاء، فلما أتى ما قبل آية النحل مجملا جاء بعده كذلك مجملا، وفي الحج أتى ما قبلها مفصلا من ابتدائه بقوله تعالى إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره، بعده كذلك مفصلا من ابتدائه مناسبا لما تقدمه من التفصيل. مسألة قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون بزيادتهم، وفي العنكبوت يكفرون بغيرهم، جوابه ما تقدم أن آية النحل سياقها للمخاطبين متصل بقوله، متصل بقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الآية، ثم عدل إلى الغيبة بقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون، فناسبهم توكيدا للغيبة كي لا يلتبس الغيبة بالخطاب، وآية العنكبوت للغائبين فناسب حذفهم لعدم اللبس. مسألة قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء الآية، ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات، ظاهره آية واحدة كما تقدم قبل ذلك، جوابه أنه لما ختم الآيات المذكورة في هذه السورة بهذه الآية كانت هي وما قبلها آيات فتكون الإشارة بذلك إلى مجموع ما تقدم من الآيات والله أعلم.
لأن الآية اللي قبلها أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، هذه آية، وجعل لكم السمع آية والأبصار آية والأفئدة آية لعلكم تشكرون، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء آية، ثم قال إن في ذلك لآيات، فصارت متعددة والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، شكر الله للشيخ غلام الطاهري عن القراءة ولأخينا حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء ولكم الحضور والاستماع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم عن ربنا جل وعلا والفقه في كتابه وحفظ آياته وحفظ حدوده وحروفه، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.